مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في إطلالة جديدة من برنامجكم فنون الحياة. هذه الإطلالة الأسبوعية التي تتكرر مع فنون الحياة المختلفة والتي يرافقنا فيها الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. أستاذنا الدكتور فهد، السلام عليكم ومرحبا بك في حلقة جديدة من فنون الحياة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق.
حياك الله دكتور، ربما يعني اشتقنا لهذا الحديث ولهذه الفنون وكذلك المستمعين أيضا، وربما اليوم تنتقل بنا إلى موضوع نوعا ما قلما سمعنا عنه، هكذا أجده وأراه، يعني قلما سمعنا عنه أو هناك نوع من التوجه إلى كثير من المسائل الحياتية دون التركيز على هذا الموضوع، فن استخدام التقنية، هكذا عنونت هذه الحلقة. فاختيارك حول استخدام التقنية الحديثة من انترنت، ربما من فيسبوك، من تويتر، من أشياء مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، نود حقيقة في البداية دكتور أن تعرفنا حول هذه المسألة ولماذا اخترت هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. شكرا لك أخي الكريم وللإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. لماذا نتحدث عن استخدام التقنية ولماذا اختيار هذا الموضوع بالذات؟ قبل ما أبدأ الحقيقة في الإجابة عليه، أنا تعجبت أنني وجدت مصطلحا غربيا مفهوم نت إتيكيت، أصله مأخوذ من التعبير الإنجليزي نت إتيكيت. نت إتيكيت هو يتحدث عن السلوكيات المهذبة عند استخدام الإنترنت. هذا المفهوم عند الغربيين لماذا يتحدثون عنه، لماذا يطلقونه؟ هم يريدون من ورائه الحديث عن سلوكيات مهمة في عالم الإنترنت.
نعم.
مع أننا الأولى، نحن بحق أمة الأخلاق والآداب والأمة التي ينبغي أن يكون لديها رصيد كبير من الآداب، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد يتعجب البعض كيف تتحدثون عن مفهوم الخلق والأدب في التقنية الحديثة، هل ثمة قضايا مشغلة في هذا الموضوع؟ أقول لك بحق نعم، نحن في عصر الإعلام بلا منازع، نحن الآن نتحدث عن تقنية حديثة يصل تعدادها، تصل أرقامها إلى أشياء مهولة جدا جدا. أكثر من 400 مليون مستخدم لتويتر حتى نهاية العام المنصرم، مليار تغريدة أسبوعيا تبعث في تويتر فقط، يتم رفع أكثر من 3500 صورة كل ثانية في موقع لرفع الصور فقط. نحتاج يا سيد الكريم أكثر من 1000 سنة، أنت واحد يا أستاذ محمد تحتاج 1000 سنة عمر لتشاهد اليوتيوب والمقاطع الموجودة فيه. اليوتيوب يزوره يوميا في هذه الأيام أكثر من 2 مليار زائر، العرب يتزايدون بنسبة 35% من نسبة الزيادة في الدخول على مواقع الإنترنت المختلفة.
نعم.
أكثر من 600 مليون عملية بحث في محركات البحث في تويتر فقط. يا أخي نحن نتحدث عن غابة إن صحت التسمية في عالم التقنية، وبالتالي إذا لم نكن نسير وفقا لضوابط، وفقا لأسس في التعامل مع هذه التقنية، فإننا سنخسر كثيرا. أشرت قبل قليل إلى نت إتيكيت وهو اتيكيت التعامل مع الانترنت. السلوكيات المهذبة لهذا الاستخدام، استخدام الانترنت. وبالتالي خلني أمر على مجموعة من النقاط السريعة للإشارة إلى ما تفضلت بذكره قبل قليل، لماذا نتحدث، هل هو غريب ولا ما هو غريب. النقطة الأولى في نظري أن التقنية نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، وشكر هذه النعمة يكون بالعمل والقول، كما قال تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فالشكر بالعمل. من شكر هذه النعمة حسن استخدامها، أن نجعلها وسيلة تحقق لنا مصالح ديننا ودنيانا. حتى مصالح الدنيا هي من رضا الله تبارك وتعالى، سيروا في الأرض، امشوا في مناكبها، اعملوا، كل هذا من أجل عمارة الأرض.
نعم.
والله تعالى مستخلفنا في هذه الأرض. هل نحن نستخدم هذه النعمة في تحقيق مصلحتي الدنيا والآخرة أم لا؟ لهذا سنتحدث عن الموضوع.
ممتاز.
سبب آخر، الاستخدام الأمثل دليل وعي حضاري. الأمم الآن تعاني من تسخير التقنية لما لا فائدة من ورائه، بل هناك يا أخي دعني أقول أنين اقتصادي هائل في عدد من دول العالم من التقنية بسبب الاستخدام السيء لها، عدم صرف التقنية في الاستخدام الأمثل. النت مثلا، الأجهزة الذكية إلى غير ذلك، هذه نعمة، هي نعمة للعلم والحضارة ومقومات حياة الناس، لماذا لا نقدمها في شكل فائدة؟ لماذا؟ لماذا لا يكون هناك فن يستفيد منه الناس؟ كما أننا تحدثنا في حلقة عن فن الإنفاق والادخار، تحدثنا عن فن النجاح، تحدث أيضا هناك فن اسمه فن استخدام التقنية، لا بد أن نرسم أسسه وضوابطه. ولو سألت الإخوة والأخوات السؤال الآتي، كم النسبة التي تعطيها أو أنت يا أختي تعطينها لنفسك عندما تقول ما مدى الاستفادة من التقنية الحديثة، ما مدى استفادتك الحقيقة من الإنترنت؟ ونرجع نقول استفادة دين ودنيا، ما هو معنى ذلك أن احنا نبغاها دين؟ ما هو الإسلام ما جاء لأن يحبسنا في المسجد،
أكيد
جاء ليعمر الأرض.
ممتاز.
ما مدى الاستفادة من هذه التقنية في بناء عقلك وروحك وبناء حاضرك ومستقبلك؟
جميل.
هواتفنا الذكية التي في جيوبنا، أكثر الشعوب في استخدام الهواتف الذكية الآن هي الشعوب العربية. هذه الهواتف الذكية مدى استخدامنا لها؟ انظر بس في استخدامك واستخدامك يا أخي وأختي لهاتفك الذكي، كم تعطي نفسك نسبة الاستخدام الذي يعود عليك بالفائدة؟ نقطة أخرى، العلم، الكتاب، المعرفة. الدول الآن في العالم أصبح التعليم عبر مواقع الإنترنت، هل استخدمنا الإنترنت استخداما أمثل؟ اليوم قبل هذه الحلقة كان هناك اتصال بيني وبين أحد الإخوة الكرام من المتابعين للحراك في دول الخليج، ويشيد بمجموعة من الأسس والوسائل التي قامت بها التربية والتعليم في الإمارات في استخدام التقنية.
جميل.
سواء كان الطلاب عن طريق كل طالب معه الآيباد ولا اللابتوب الخاص به، حل الواجبات الآن أصبح. هل نحن فعلا في دولنا صرنا لنصل إلى هذه الدرجة؟ قبل أيام مثلا سمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء في تويتر غرد تغريدة ونزل صورة معه الآيباد الخاص به، وهو يقول بأنني قمت بتوزيع أو قمنا بتوزيع الآيبادات لجميع الوزراء، من هنا سنتابع كل الأعمال. هذه النقلة الحضارية المهمة التي نريدها، نريد أن تستخدم هذه التقنية فيما يعود على مجتمعاتنا بالنفع في حاضرها ومستقبلها، في دينها ودنياها.
ممتاز.
باقي لي نقطتين، كأنك تشير إلى شيء.
نعم، أنا أود أن أشرك أيضا في حديثنا في هذه الأثناء دكتور فهد. نعم. مع يعني شخصية أعتقد نقلت المسألة التقنية، إذا ما تحدثنا، أو التقنية.
نعم.
بشكل أو بآخر إلى عوالم أخرى، إذا ما تحدثنا عن جامعة حمدان، يعني حمدان بن محمد الإلكتروني، ومعنا الآن رئيس الجامعة الدكتور منصور العور. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير وحياك الله معنا.
الله يحييك.
نرحب بك في برنامج فنون الحياة، ونحن نتحدث عن فن استخدام التقنية، وربما يعني الاهتمام بالتقنية والاهتمام أيضا بالمسائل الإلكترونية والتكنولوجيا. أود أن أتحدث عن تجربة أو تحدثنا عن تجربة جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية ومدى الإقبال عليها وأهمية وجود مثل هذه الجامعة.
أولا مساكم الله خير ورحب الدكتور فهد بعد ويانا أظني على
طول عمرك.
نعم
طول عمرك. أنا أعتقد ما عليكم زود. أنا أعتقد أن جامعة حمدان بن محمد الإلكتروني هي أول تجربة لجامعة يعني تعليم عن بعد عبر الوساطة الإلكترونية في دولة الإمارات يمكن بالعالم العربي. أول جامعة تحصل على ترخيص للتعليم الإلكتروني بدولة الإمارات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم حقيقة أحد المحاور الأساسية لاستخدام التكنولوجيا المعاصرة. اليوم نحن نتكلم أخوي أنه نتكلم عن موضوع التعليم يعني بالأمس بأدوات الأمس.
نعم.
تعليم المستقبل يجب أن يتم بأدوات المستقبل.
نعم.
ولذلك كثير من الناس في موضوع ما يتعلق بالتعليم الإلكتروني ما زالوا بين يعني خطوة إلى الأمام وعشر خطوات إلى الوراء. لأننا نحن ما زلنا يسيطر علينا التقليدية في موضوع التعليم بالذات. فجامعة حمدان جاءت من هذا البعد من تأصيل لتعليم المستقبل جامعة المستقبل للتعليم. والحقيقة الجامعة كملت الآن تقريبا 10 سنوات منذ تأسيسها المبدئي في 2002.
ما شاء الله.
وأنا أعتقد يمكن سيدي معالي الشيخ هيام بن مبارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنا دائما أعتبره أجرأ وزير عربي استطاع أن يخذ مضاجع وزراء التعليم العالي في وطن العربي بإعلان ترخيص التعليم الإلكتروني لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2005. فأعتقد أنه يعني مجال التعليم الإلكتروني مجال التعليم المستقبل. الوساطة الإلكترونية أصبحت اليوم يستخدمها الشباب والشابات مو بس على مستوى الشباب بل حتى على الأطفال الصغار.
طيب دكتور عفوا سأقاطعك عند تسمح لي، لكن ألم يشكل ذلك تحديا ونقلة كبيرة في مسألة التعليم ونحن متعودون على التعليم التقليدي دعنا نقول في الجامعات أو حتى في المدارس أو حتى في وطن العربي من ناحية حتى الأساتذة؟ إذا ما تحدثنا عن الأساتذة حتى هم ربما لديهم نوع من القلة أو في هذه الخبرة في مسألة التعامل مع تلك التقنية.
هذا صحيح طال عمرك، وهذا يشكل تحدي طال عمرك. التعليم في أي مكان ما فيها 4 أمور أساسية. فيها المعلم، فيها الطالب، فيها المنهاج، فيها البيئة. البيئة التعليمية. فأنا أعتقد أن في كل مفردة من هالمفردات التعليم الإلكتروني يعيد صياغة هذه المفردات ويعيد معانيها. اليوم الكل في الوطن العربي الكل يشتكي من التعليم أنه تعليم تلقيني. كيف تحول التلقين إلى 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 عملية تدريب وإلى عملية شحذ الفكر وإلى عملية إرشاد بدور المعلم؟ أدوار المعلمين راح تختلف في بيئة التعليم الإلكترونية. مسألة أساليب التعلم اليوم أخوي مايد، نحن في إدارات التعليم العالي عموما اليوم في الوطن العربي نعاني من 3 أمور أساسية. الجامعات اليوم في الوطن العربي تدير المباني، تدير الأفراد، وتدير الميزانيات. لما يأتي إلى وقت إدارة التعلم، والتعلم هو الصفة الأساسية ومهمة الأساسية للجامعات، نجد أن ما في وقت لمثل هذه الإدارة. ولكن نفاجأ بعد فترة أن كل وسائل الإعلام بما فيها الإذاعة والتلفزيون يقولون يا أخي مؤسسات التعليم ما تلبي احتياجاتنا كمجتمعات. ولماذا؟ لأن لم يحصل نوع من التطوير في إدارات التعلم في عملية الجامعات هذه. ولذلك أنا أبغى أقول شيء واحد أخوي حتى ما تفوتني النقطة. كثير من الناس يظن أن نحن في التعليم الإلكتروني مغرمون بالتكنولوجيا، بمعنى مغرمون بالعربة وليس بالحصان.
صحيح.
هنا في موضوع الجامعات الإلكترونية اليوم نحتاج إلى استراتيجيات للتعلم أولا، ثم تأتي وسائل التكنولوجيا تتبع هذه الأساليب التعلم. ولذلك الحقيقة الأصعب هو تطوير أساليب التعلم وليس فقط تطوير التكنولوجيا. التكنولوجيا دائما تابع وليس متبوع.
جميل جميل.
لا سمحت لي سعادة الدكتور، أسعد الله مساك بكل خير.
الله يحييك دكتور.
سيدي الكريم، هناك مما هو متفق عليه أن الجامعات هي محضن تعليمي وتربوي تخص الجانب الأكاديمي. في الغرب تعدى دور الجامعات ليصبح مشكلا لأنماط التفكير ليصل إلى المجتمع كله. بمعنى لو تحدثنا عن جامعتكم الرائدة وسألت السؤال الآتي، هل استفاد المجتمع بكل فئاته وأطيافه من هذه التجربة بحيث أن لا يكون حبيس للأكاديميين فحسب الذين لهم علاقة بكم؟ هل يمكن أن تطور هذه الفكرة لتصل كل بيت؟
الدكتور أنا يسعدني سؤالك هذا، لأن أنا حقيقة ما دخلت في محاور هذه الجامعة ورؤيتها المستقبلية.
جميل.
التعليم الإلكتروني اليوم في جامعة حمدان تخلينا رواد في موضوع، ولذا كثيرين من الإعلاميين دكتور يسألني يقول لي يا أخي أنتوا كم طلاب عندكم؟ نفس السؤال التقليدي للإعلاميين.
نعم.
الذي يخالف تفضلك في سؤالك والمداخلة اللي تفضلت فيها. لذلك جامعة حمدان طال عمرك عندنا 4 أصناف من المتعلمين، لأن محور أساسي من محاور رؤيتنا التأثير على المجتمع. التأثير على المجتمع للجامعات للأسف الشديد أقول اليوم في وطننا العربي أن الجامعات ما تساهم بدرجة كبيرة في النمو الاقتصادي لوطننا العربي.
صحيح.
بمعنى أنها تضخ إلى السوق باستمرار أفواج من الخريجين وبطالة موجودة داخل مجتمعاتنا، والبطالة عمرها ما كانت دكتور عامل مساعد لبناء اقتصاد قوي.
صحيح.
فلذلك اليوم جامعة حمدان عندنا 4 أصناف من المتعلمين، بمعنى هناك متعلمون نحن نسميهم دارسون غير منتظمين. هؤلاء في التعليم، فلسفة التعليم الإلكتروني هو التعلم مدى الحياة، life long learning. فلذلك هؤلاء يأتون في الجامعة مرة واحدة. اليوم عندنا في جامعة حمدان بمئات الألوف الوطن العربي يحضرون مرة واحدة في السنة، يمكن لمؤتمر علمي، يمكن يحضرون لدورة، يمكن يحضرون لورشة أونلاين، وبالتالي يستفيدون من جزئية المعرفة. اليوم أخوي دكتور المعرفة أصبحت مثل البضاعة المستهلكة يسمونها كوموديتي، لأن اليوم المعلومة متى ما استهلكتها أصبحت بايتة، بعدها أصبحت عتيقة، فتحتاج إلى تغيير مستمر. ولذلك اليوم عندنا دارسين غير منتظمين. الفئة الثانية هم الدارسون الملتزمون، ملتزمون من قبل وظائفهم، من قبل مؤسساتهم.
نعم.
اليوم جامعة حمدان تتطلع إلى بناء الكفاءات والقدرات في وطننا العربي في قطاعي العام والخاص.
جميل.
على 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 هذا الدور، لأن الحجم الأكبر للمتعاملين مع جامعة حمدان، جامعة المستقبل، تكون من هذه الفئة وليست الفئة المحصورة بالجامعات التقليدية اللي هم الدارسون المنتظمون، وهي الفئة الثالثة من طلابنا.
ممتاز ممتاز.
أما في القمة هو مثل الهرم طال عمر الدكتور، الدارسون غير منتظمين تشكل قاعدة الهرم بمئات الألوف، الملتزمون تشكلون بعشرات الآلاف عندنا في مؤسسات في الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بشكل عام. الدارسون المنتظمون هم على الطلاب الذين يعني تأثيرهم لا يتعدى ذواتهم، اللي هو بكالوريوس والماجستير والدكتوراه تفضلت فيه دكتور. أما قمة الهرم فهم المدراء التنفيذيون الدارسون المستمرون، نسميهم continuing learners. لذلك هؤلاء المدراء نحتاج إلى، إذا أقمنا مجتمعات معرفية في وطننا العربي، نحتاج أن تكون قياداتنا قيادات معرفية. لا يمكن أن تبنى القيادات المعرفية خارج قطر الجامعات، وبالتالي جامعة حمدان تتولى هذه المسؤولية بعملية التأثير على المجتمع. أحد محاور رؤيتنا الأساسية اللي هي الإمباكت، ما مدى تأثيرنا على المجتمع. وأبشرك الدكتور حتى أكون كلامي ما يكون تنظير فقط. اليوم عندنا أول دفعة خريجين من جامعة حمدان، خرجها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد رئيس دار الجامعة ولي عهد دبي.
جميل.
152 خريج دكتور،
ما شاء الله.
أغلبهم كانوا موظفون، يعني يقول مثلا طيب أنت تخرج الآن اليوم طلبة، هل بيحصلون وظائف؟ أنا أقول طيب أنا إذا كان عندي كلهم موظفون، إذا ما هو المقياس اللي أقيس فيه مدى نجاحي ومدى؟
صحيح.
تقريبا 36% دكتور ترقوا في مناصبهم الوظيفية قبل تخرجهم من برامج ماجستير في جامعة حمدان.
جميل جميل جدا.
كانوا موظفون دكتور، أقول لك أبشرك، يعني هذه عن وقائع عندنا أدلة عليها، وناس معروفين وفي أماكن معروفة.
ممتاز.
كان في ناس مغمورين يقولون لما دخلنا مثل الجامعة واطلعنا على التطبيقات العملية والأساتذة اللي درسونهم، الأساتذتنا دكتور اليوم نحن موجود في زلت الحرم الجامعي عندنا وتفضلوا زيارتها أرجوكم، عندنا حوالي تقريبا كل الدكاترة يعني العمداء وأعضاء التدريس، يقول أنتم بس فقط هكذا 33 شخص؟ طيب أنتم كم عضو هيئة تدريس عندكم؟ أقولهم 713 عضو هيئة تدريس. يقول طب ما شايفين إلا 35. لكن اليوم التعليم الإلكتروني عندي أنا أعضاء تدريس موجودين في كل العالم. ولذلك الطالب اللي يدخل عندي اليوم ياخذ بمعيار الدكتور اللي درس في سنغافورة، عندي مدرس عضو تدريس في سنغافورة.
جميل.
ما عمره حصل دولة الإمارات ولا دخلها ولا عرف طلابها إلا في التعامل مع الطلب اللي درسهم بطريقة عبر الوساطة الإلكترونية في جامعة حمدان.
جميل.
وذلك أطمئن اليوم أنا خريجيني بمعايير التخرج والستاندرز العالمي أن يكونوا مساوين بنفس طلبة جامعة سنغافورة وجامعات أمريكا وجامعات أوروبا وهكذا. فأنا أعتقد اليوم التأثير اللي عندي يا دكتور، نعم أنا عندي أربع أصناف متعلمين، عندي أناس في قطاعات المجتمع المختلفة مثل ما تفضل دكتور.
جميل جميل. دكتور منصور العور، ربما كنت أريد أن أسألك فيما يتعلق بكيف ستثبت هذه المسألة، ربما بنفسك أجبت على هذا التساؤل من خلال الأمثلة التي قدمتها لنا قبل قليل. شكرا جزيلا لك على هذه التجربة، ونتمنى لكم التوفيق دائما. دكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، يا مرحبا وسهلا. دكتور فهد، أعتقد يعني من خلال حديثك ومقدمتك حول أهمية التقنية ومدى أهميتها وما وصلت إليه من أساليب متطورة، بأن حتى الجامعات بدأت تكون إلكترونية.
تشعر. نعم، بدأت تشعر بالأهمية.
نعم.
فهذه خطوة رائدة، يعني كون نقول هي أول جامعة عربية سجلت وبهذه الأرقام التي تفضل بها سعادة الدكتور، أنا فعلا أشيد بهذا الجهد، وكما أتمنى أن نجده حتى في التعليم العام، التعليم التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم. هناك تقليدية كما أشار سعادة الدكتور قبل قليل في تعليمنا، مع أننا الآن انتقلنا إلى ما يسمى بعالم المعرفة. كوريا الجنوبية الآن تسابق على المراكز المتقدمة في العالم.
نعم.
اليابان تنفق فقط على التعليم الإلكتروني ثاني إنفاق في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، تنفق بمئات المليارات من أجل أن يصل طلابها إلى التقنية الحديثة، ولكن الوصول الذي يبني حياتهم ولا يهدمها. دعني أسأل فيما تبقى إذا أذنت لي في هذا أو هذه النقطة الأولى، أين مساهمة العلماء والمثقفين والأدباء في عالم التقنية؟ يعني مما يفرحنا بحق أن مواقع العلماء هي الأولى مشاهدة في العالم العربي من حيث الزيارات بحمد الله، لكن هل استطاع هؤلاء أن يوصلوا المعلومة العلمية الشرعية التي هي جزء من تركيبتنا بحمد الله الثقافية في مجتمعاتنا العربية والخليج بخاصة؟ يعني احنا بحمد الله شعوب يربطها بالإسلام الرابط العظيم الذي لا يمكن أن ينفك. أين الدور العلماء في التقنية الحديثة؟ بعضهم فعلا كان دوره متقدما، لكن الحقيقة لابد نعترف أنه في تأخر كبير. حتى لما جاءت الألواح الذكية، لما جاءت الأجهزة، لما جاءت البرامج التي تحمل عبر الآيباد والآيفون وغيره، كان هناك تأخر مع الحاجة الملحة إلى السبق في هذا المجال. ذكرت لك قبل قليل أستاذي وللإخوة والأخوات الكرام أن الأرقام مرعبة يا أخي، الأرقام مرعبة. ما عدنا نتخيل، لما قرأت أرقام وإحصائيات عام 2010 ثم اطلعت على عام 2011 ما صدقت، قلت خلوني راح أتأكد، رجعت مرة أخرى للإنترنت للتأكد. القفزة هائلة، يعني عندما كان الحديث عن قرابة 20 مليون تغريدة في 2010 تحولنا ل 2011 لتصبح مليون تغريدة في الأسبوع. ما هذه القفزة؟ عشان يعني سنصل إلى أكثر من 50 مليار عفوا تغريدة في السنة.
ربما يعني هذا الذي تشير إليه من خلال حديثك حول تويتر، كان قبل تقريبا أسابيع منتدى الاتصال الحكومي الأول هنا في الشارقة،
نعم.
وكان يتناول في جانب منه موضوع التويتر أو التقنية بشكل عام وأهميتها وضرورتها من الناحية التواصلية مع المجتمع كاتصال حكومي، كان الإشارة فيه بشكل خاص. وربما هنا كان الحديث أيضا مع صاحب السمو حاكم الشارقة عندما قال أنه من لا يعرف تويتر أو لا يتابع تويتر كأنه يعيش في عالم آخر، هكذا الوصف.
صحيح أخي الكريم، الآن مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها تويتر هي التي ستشكل الرؤية في المستقبل والمخاطر. الشركات الذكية، لاحظ البزنس التي دخلت مبكرة في هذا المجال. نحن أولى يا أخي، أقصد بنحن، نحن من عليه مسؤولية تجاه المجتمع، سواء كانت مسؤوليات حكومية مثل وزارات التربية والتعليم والإعلام وغير ذلك، الأدباء والمثقفين، العلماء، المهتمين التربويين إلى غير ذلك، هؤلاء هم أولى. يا أخي ويكيبيديا على سبيل المثال الموسوعة الأشهر،
جميل،
هناك إحصائيات تقول لو تحولت ويكيبيديا إلى كتاب لكانت صفحاته أكثر من 2.5 مليون ورقة. عشان تنتهي بس من قراءتها أنت أيها الفرد تحتاج 123 من السنوات من أجل أن تقرأ فقط ما في ويكيبيديا. إذن يا أخي هناك أرقام هائلة، وبين يدي من الأرقام ما لا يمكن أن تتخيله.
ربما ذكرتني عندما تحدثت عن ويكيبيديا دكتور عن مسألة التدوين عندنا في في في, في, في
ال... نعم.
في حلقة من الحلقات كنت تشير إلى موضوع القراءة والكتابة في الوطن العربي، وعندما تحدثت عن مسألة الاستفادة من التقنية، وهنا إشكالية في الوطن العربي حول الاستفادة من التقنية، تحدثت عن مدى كتابة هذا الإنسان العربي في هذا الموقع،
صحيح،
ومدى تدوين تدوين هذا العربي في هذا الموقع، وتدوين أعتقد ربما أشرت إلى الغربي أو الكوري أو الياباني في مسألة كتابة. ستجد دائما الصفحات العربية فقيرة، بينما الصفحات الأجنبية مليئة بكثير من المراجع والأفرع التي بالإمكان يستفيد منها الإنسان.
يعني الآن في مشاريع وإن كانت متأخرة لمحاولة الحل لمثل هذه الإشكالية التي عايشناها. نحن لغتنا العربية من أكبر اللغات في العالم متابعة، وعدد المتحدثين بها عدد كبير، ومع ذلك نحن لا نشكل سوى 1% من المحتوى على شبكات الإنترنت، وهذا خطير جدا، مما يعني أننا بحاجة إلى إعادة النظر في ما نحتاج.
جميل، ربما يعني نود أن نشرك معنا في لحظات قليلة بعض الخبراء المتخصصين في هذه المسألة لكي يطلعون على بعض التجارب، لكن لا ضير أن نبدأ في مسألة الآداب دكتور إلى أن تكون المكالمة أو المشاركة موجودة. هناك آداب أو دعنا نقول ضوابط في عملية الدخول إلى هذا العالم، أو كيف بالإمكان أن نرتب هذه المسألة، إذا ما تحدثنا عن الآداب في موضوع
جيد
استخدام هذه التقنية.
الحقيقة إذا أشرنا في البداية إلى أن الغرب حريص جدا على الإتيكيت في استخدام الإنترنت، وأطلع أو أخرج هالمصطلح اللي هو نتيكيت. ليش؟ لأنه يرى ضرورة أن يكون هناك التزام أدبي تجاه الإنترنت. نحن أولى بهذا الالتزام، حتى لو لم يكن مكتوبا، حتى لو لم يكن له مصطلح نتيكيت. لا، نحن مصطلحاتنا بحمد الله قديمة، نحن أهل الخلق منذ نزلت إقرأ، بل في نون وإنك لعلى خلق عظيم، أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثمة آداب ينبغي أن يلتزم بها كل إنسان، وبالذات المسلم، في تعامله مع هذه الوسائل. أول أدب في رأيي الحرص التام بعدم الإضرار بالآخرين، لأن هذا من الظلم، والله تعالى يقول: والله لا يحب الفساد، ويقول جل ذكره: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الإضرار بالآخرين من خلال وسائل التقنية الحديثة أمر محرم بلا شك. انظر بعض صور الإضرار التي أصبحت مزعجة والتي ينبغي أن نتصدى لها، ومن باب الأدب، من باب الفن الذي نتحدث عنه اليوم، أن نقول لكل أحد يمارس هذه الأنواع من الإضرار أن نقول له: اتق الله وتوقف. أول إضرار وهو أعظمها ما يسمى بكوارث الفيروسات، ويتبعها الهاكرز. الفيروسات إفساد هائل، هذا هاجس عالمي تنفق عليه المليارات الآن، وحقيقته برنامج حاسوبي يلحق الضرر بالآخرين. دراسة في شركة أبحاث أمريكية أجريت في سان فرانسيسكو تثبت أن خسائر الفيروسات فقط في عام واحد في الولايات المتحدة الأمريكية 2,600,000,000 دولار، 2,600,000,000 دولار فقط الخسائر الناجمة عن الفيروسات.
نعم.
خسائر العالم في عام أظن 2006 أو 2005 لا أذكر بالضبط أكثر من 11 مليار دولار بسبب الفيروسات، بينما خسائر مالية نتجت عن مثل هذه الممارسات، خسائر المالية لتعطل شركة، تعطل نظام بنكي، تعطل أفراد، إقفال سوق أسهم، اللي هو الناجمة عما بعد الحادث وليس الحادث ذاته.
نعم.
لاحظ، عما بعد هذا الأمر أكثر من 17 مليار دولار خسائر في عام 2000 للميلاد فقط. هذا ظلم يا أخي، هذا إضرار لا يرضاه الله تبارك وتعالى، والله لا يحب الفساد.
يعني ربما لأهمية هذا الموضوع أراك دكتور يعني قدمته على كثير من الآداب في مسألة التعامل من التعامل مع الإنترنت أو مع هذه التقنية الحديثة.
يعني أنا قدمته لأن أولا كما ذكرت لك صورته ظاهرة، ثانيا أصبح مقلق للدول، ما عاد مقلق للأفراد الآن، أنا وأنت ما ندخل الجهاز إلا ونخاف، لو تجينا رسالة لا تفتحها تخاف، يجيك في هاتفك الجوال رسالة لا تفتحها وتخاف من هذه الفيروسات المقلقة. من الإضرار كذلك بالناس الحصول على الأموال بطرق محرمة، وهذا لا يجوز. هناك ترصد ظاهر، يحصل بعضهم على الأموال بطرق محرمة عن طريق دخوله في شبكات الإنترنت. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا إضرار هائل، أن تؤذي الناس بالمعرفات الكاذبة، الكلام في الأشخاص، في الهيئات، في الحكومات، كلام كذب، هذا لا يرضاه الله تبارك وتعالى. نعم. وليس من الآداب في شيء. يا أخي، الهجوم على المواقع وإفسادها، بعض الناس يجي موقع شخصية معينة، أحيانا منتدى لا دعوة له به، فيدخل ويفسد المنتدى وهو يعتقد أن هذا جزء من الفن أن يقوم به، ولا يدري أنه من الإفساد المحرم. طيب، هذا الشاب أو هذه الفتاة التي قام بهذا العمل، أليس في تربيتهم أن الإفساد محرم، أن الإضرار بالآخرين لا يجوز؟ الالتزام القانوني على سبيل المثال، واحدة من الآداب المهمة التي سعت عدد من الدول، بالحمد لله في دول الخليج في سبق الآن، في الإمارات وفي المملكة صدرت أنظمة وقوانين صارمة جدا في مسألة الأنظمة صارمة فيما يتعلق مثلا بالتجسس، في التحرش الجنسي عبر الإنترنت، الحقوق الفكرية والملكية إلى غير ذلك. هذه الأنظمة هي جزء من الآداب، لا بد من أن يلتزم الواحد منا في دخوله على مواقع الإنترنت وشبكات المعلومات، لا بد أن يلتزم بهذه القوانين، لأن هذا جزء من الأدب.
جميل. إذا تسمحنا الآن أستاذ دكتور فهد، نشرك معنا الأستاذ مروان المريسي الآن، وهو ناشط في الشبكات الاجتماعية. أستاذ مروان، السلام عليكم ومساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الأنوار.
تحياتي لك أستاذ مروان، ويا مرحبا بك في برنامج فنون الحياة. أستاذي الكريم، موضوع استخدام الإنترنت في الانتخابات الأمريكية، هناك تجربة في هذا الموضوع، أود أن تطلعنا عليها أستاذ مروان لو إذا تسمح.
حياك الله. الانتخابات الأمريكية لاحظنا فيها أنه ظهر نوع جديد من استخدام الإنترنت، وهو ما شاهدناه في المناظرات بين المرشحين للرئاسة. فمثلا أعلنت CNN بالاتفاق مع يوتيوب أنهم سيستقبلون أسئلة المواطنين العاديين. فتخيل أنت، كنا نشاهد المرشحين للرئاسة واقفين أمام الجميع، ومن يدير المناظرة يستقبل الأسئلة عبر يوتيوب، يشوف فيديو يعني بالقرعة مثلا أو بالاختيار، يختار فيديو فيبدأ بلاي، يشغل الفيديو، وكل المرشحين للرئاسة يستمعون إلى سؤال هذا الشخص. فيبدأ كل مرشح يقول: والله بالنسبة مثلا لمشكلة الصحة التي يسأل عنها هذا المواطن، أنا سأصنع كذا، بينما المرشح الآخر يقول: أنا سأصنع كذا. فهذه لأول مرة تحدث في تاريخ البشرية، أنه مواطن عادي بمجرد أنه عنده كاميرا عادية أو كاميرا اللابتوب نفسه، يقف أمام اللابتوب ويصور نفسه، يوجه سؤال ويرفعه، بمجرد أنه وضع العنوان فقط اللي هو المناظرة، تصبح هذه الفيديوهات متاحة أمام المرشحين للرئاسة ليبدوا رأيهم فيها.
جميل. يعني أستاذ مروان، ربما شاهدنا مثل هذه الاستخدامات الآن بدأت تنشط عندنا في العالم العربي من خلال بعض القنوات التلفزيونية التي تقيم مثل هذه البرامج كاستخدام اليوتيوب في طرح الأسئلة أو المشاركة في كثير من الندوات والحلقات. لكن أعتقد أستاذ مروان لديك، يعني وأنت ناشط في الشبكات الاجتماعية، أعتقد لديك أرقام يعني بالإمكان أن تفيدنا حول استخدامات الإنترنت في 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 العالم العربي.
نعم، هو بشكل إجمالي تستطيع أن تتخيل الآن فيسبوك مثلا كأكبر شبكة اجتماعية وصل عدد مستخدميها أكثر من 800 مليون، تويتر كانوا يعني بنهاية 2011 225 مليون، الآن في أنباء عن أنها وصلت إلى 500 مليون، في أنباء عن أن مستخدمي فيسبوك مثلا في السعودية تجاوزوا 4 ملايين. الأرقام مهولة، فنحن نوصي بأن يكون الاستخدام، احنا في منطقتنا العربية استخدام إيجابي. يعني الآن مثلا ذكرنا مثال اليوتيوب، تستطيع الناس الآن عن طريق الهاشتاج في تويتر ليس فقط اليوتيوب. الهاشتاج أصبح يعني كل يستطيع أن يدلي بدلوه بمجرد أنه قناة تعلن مثلا أو ندوة أو أنتم مثلا في الإذاعة لو أعلنتم أنه مثلا نستقبل آراءكم على الهاشتاج الفلاني بالإمكان المشاركة. في مثال إذا سمحت لي، نحن الآن في الرياض يعني نعيش احتفالية ثقافية وهي أيام معرض الرياض الدولي للكتاب التي شارفت على الانتهاء حقيقة. في شباب سعودي نشيط يستحق الاحترام والتقدير قدموا خدمة بسيطة جدا اسموها جيبلي. يعني إذا كنت أنت ما تقدر تحضر معرض الكتاب، أنت فقط تواصل معنا عن طريق هذا الهاتف وعن طريق موقعنا واطلب أسماء الكتب فقط أو قيمتها في حسابنا ونحن نوصلها لك في أي مكان كنت. فهؤلاء يعني خدمة بسيطة جدا ولاقت شعبية إلى درجة أنهم البارحة أوقفوا استقبال الطلبات، قالوا نعتذر لأنه يعني ما توقعنا أن تصلنا هذه الطلبات، طلبات هائلة، فعشانا بس نلحق نوصل الطلبات اللي جتنا.
جميل جميل.
أنا حقيقة أوجه تحية، أتمنى أن يكونوا الآن يستمعون إلينا، أوجه لهم تحية لأنها خدمة بسيطة وهم تكبدوا العناء، ويعني وما حتلاقي يمكن فارق ريال ريالين على سعر الكتاب بس.
جميل جدا جميل جدا.
نعم.
نتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا لك أستاذ مروان مريسي على يعني هذه الاستضافة السريعة من خلال مكالمة. شكرا جزيلا لك فتنا، يعطيك العافية. نعود إليك دكتور فهد، نكمل إذا كان لديك تعليق على هذه التجربة الجميلة في معرض الكتاب. صحيح. حول هذا الموضوع،
يعني هناك تجارب رائدة سواء كان هذه التجربة أو غيرها، ربما نخصص لها الحلقة القادمة، لكن راقت لي هذه التجربة التي تفضل بها الأستاذ مروان قبل قليل وغيرها من التجارب. هناك تجارب تسويقية أيضا كثيرة في استخدام الإنترنت، استخدام وسائل التواصل استخداما أمثلا، كما أتمنى أن نصل فعلا إلى درجة من الاستخدام بحيث يأتي اليوم الذي نقول أن استخدام الإنترنت 90-95% من استخدام أمثل. اللي حاصل أن الأرقام عندنا محزنة، لا أريد أن أحزن المستمعين والمستمعات بنسب مقلقة تصل إلى أكثر من 70% أن الاستخدام ليس جيد.
جميل. الآن معنا الأستاذ طلال عباس المنور، مدون مهتم بعالم التواصل الاجتماعي. أستاذ طلال السلام عليكم ومساء الخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله.
تحياتي لك أستاذ طلال. يعني في حديثنا مع الدكتور فهد أستاذ طلال كنا نتحدث في البداية عن الآداب فيما يتعلق باستخدامات التقنية الحديثة، وربما يعني نود أن تضيف على هذه المسألة، وأنتم قد كتبتم أو لديكم مقالات حول التعامل مع النت، ليتكم يعني تطلعون على بعض أسس التعامل، وإن كان أشار الدكتور في البداية حول مسألة القرصنة الإلكترونية بشكل مهم وكبداية لهذا الموضوع.
صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة للمقالات التي كتبتها حول تويتر، أنا كتبت حول تويتر أهم ما ركزت عليه صراحة في تويتر.
جميل.
وتويتر لا شك أنه ظاهر الآن وهو يعد عصب مواقع التواصل الاجتماعي حاليا.
نعم.
وأصبح ظاهرة منتشرة، تدخلت في حياتنا وفي كامل شؤوننا الاجتماعية وغيرها ولكافة الشرائح والأعمار. بالنسبة للآداب التي أظن أنها لابد أن تكون، أن يكون جميع المسلمين غير وغير المسلمين، لأن كثير من الأمم الأخرى والشعوب تنبهوا لهذا الأمر وجعلوا لتويتر وغير تويتر آداب ودراسات وبحوث قاموا بها. من هذه النقاط التي أود أن أشير إليها، أولا عندما نود أن ننشئ حساب في تويتر لشخصية معروفة أو لجهة ما، لابد من أن نوضح هذا الأمر في ملف التعريف الخاص بالصفحة المنشأة.
جميل.
هذا أمر مهم جدا لنبين أن هذه الصفحة غير رسمية.
ممتاز.
ويقوم عليها مهتم أو معجب حتى لا يقع اللبس على المتابع.
صحيح.
فيظن أن هذا الشخص هو الذي يمثل هذه الجهة أو هذه الشخصية.
نعم.
وأيضا من النقاط المهمة أن نحذر أن ننسب المقولة أو الكلمة أو الرأي في تويتر أنسبه لنفسي وهو لشخص
آخر. نعم.
لأن بعض المغردين هداهم الله ينسبون بعض الأقوال لأنفسهم، وهذا سيفقد مصداقيته بالنسبة لمن يتابعه. والآن ظهر موقع جديد اسمه Stole My Tweets. يعني تغريدات المسروقة. بمجرد أن تضع الأكاونت يخرج لك من هو من الذي قام بسرقة الأفكار وحذف النسبة منك إليه.
جميل.
أيضا هناك نقطة هامة بالنسبة للآداب، الانتقاد البناء أمر صحي على كل حال، ولكن لابد من أن نتنبه أن تويتر صحيح أنه يعطيك مساحة من النقاشات والحوارات مع أصحاب الرأي والفكر.
نعم.
ويجب عليك أن لا تسفه الآراء أو أن تبتعد عن أسلوب الاستفزاز والتجريح.
ممتاز.
ويجب عليك إن أحسست بانحراف في الحوار أن تقوم بإنهائه بطريقة مهذبة.
نعم أستاذ طارق، إذا تسمح لي هنا في هذه النقطة، ربما أثرت تساؤل لدي، وخاصة أن كثير من الأسماء ربما عراها تويتر من خلال أن كثيرا من الأسماء كنت تجدها شخصيات لامعة ومرموقة، لكن من خلال كتاباتهم في تويتر وردودهم على الأشخاص صغروا كثيرا، وهناك أشخاص ربما كنت تنظر إليهم بشكل عادي لكن كبروا في عينك من خلال ما يكتبون وما يناقشون في تويتر. أعتقد أن لديك تعليق في هذه المسألة.
هذا بالنسبة للأمر هذا أمر صحيح. هناك قامات أو كنا نظنهم قامات، للأسف ينزلون في الحوار إلى مستوى لا ينبغي لمثلهم فضلا عن غيرهم أن ينزل إليه. كذلك بعض القامات التي كنا نظنها قامات علمية، للأسف تبين أن لديهم ركاكة في الأسلوب، بالإضافة إلى بناء الجملة، إلى الأخطاء الإملائية.
نعم.
فتويتر لا شك أنه يعني بيّن لنا هذه الأمور بوضوح. وأريد أن أشير إلى أمر آخر، أن هناك من الذين يتابعون الآلاف من الإخوة، ومنهم الدكتور فهد أو عشرات الآلاف. التوصية هذه نبهني إليها الدكتور فهد ومن خلال تغريداته أيضا الأخوة الآخرين، لابد أن نشعر من يتابعنا باعتزازنا بهم، أن نحاول قدر الإمكان الرد على جميع تفاعلهم معنا وعدم تسفيهم أي فكرة يقومون بها وإن كانت بسيطة وسطحية.
جميل.
وخير وسيلة لهذا الأمر هو أن نخصص أو يخصص هذا الرجل الذي تابعه مئات الآلاف وعشرات الآلاف، يخصص جزءا من وقته للتحاور والتفاعل مع هؤلاء الأشخاص. هناك أمور فنية أود أن أشير إليها.
نعم.
بالنسبة للتويت، الريتويت هذا أمر يعني أداة خارقة السرعة بالنسبة للبناء أو للهدم. فيجب أن لا نعمل ريتويت إلا لما فيه خير وفائدة أو لأمر مباح على الأقل، واحذر من الإعانة على نشر الفساد، فقد نظن أن هذا الزر اليسير لن يبتعد كثيرا.
نعم.
وهو ربما يصل إلى يبلغ الآفاق، فيجب أن نعرض عقولنا بالريتويت وأن نعرض أدبنا من خلال. نعم. الريتويت أيضا هناك مغرد ذكي، أعتقد أنه ذكي، لا يكلف المتابع إلى أن يضغط على الروابط في كل تغريدة له حتى يذهب للمغرد ويفتح صفحة في الإنترنت ليقرأ.
جميل.
لأن كثير من الناس لا يفعلون هذا.
جميل.
وفي النهاية أود أن أشير إلى أن اختيار الوقت الأنسب للتغريدة أمر مهم جدا، لأن التفاعل دائما يكون من خلال الإحصائيات في الساعة الأولى من التغريدة. فإذا نشر الشخص تغريدته في آخر الليل وهي تكون ربما قيمة، ربما لا يتفاعل معها إلا 3 أو 4%، بينما لو نشرها في وقت الذروة ربما يتفاعل معها أكثر من 90%.
جميل. أشكرك أستاذ طارق عباس المناور، مدون ومهتم بعالم التواصل الاجتماعي، شكرا لك على هذه الأفكار وعلى هذه النصائح الممتازة حقيقة ويتعلق باستخدام تويتر. يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد وإلى حديثك حول استخدام الآداب.
جميل.
وربما يعني كان إشارة ربما في حديث استخدامات التويتر، أنت رأيت في هذا المجال دكتور فهد.
أنا رأى قليل المقال الذي كتبه الأستاذ طلال وأيضا قمت بنشره في أكثر من مكان، تحدث هو عن هذه الآداب وخصصها فقط لتويتر. دعني إن أذنت لي أن أكمل الآداب في غير تويتر أيضا.
ممتاز.
إحنا قبل الالتحاق في أي منتدى، في أي موقع تواصل، حدد هدفك، ماذا تريد، ما توجهات هذه المواقع، ما الخصوصية بالنسبة لها. لو أخذنا مثلا منتديات ولا ساحات معينة للكتابة أو تواصل اجتماعي، ماذا تريد عندما تدخل، حدد هدفك أنت ثم حدد هدفها هي، هل يتناسب وكتاباتك ورؤيتك، هل ستكون ثمرة، هل ستكون أنت إضافة حقيقية.
ممتاز.
أم ربما يؤثر عليك وعلى تفكيرك. الأخبار المكذوبة والشائعات لماذا نسهم في نشرها؟ بل الأدهى من ذلك أن تكون أنت من ينشرها. بعض الناس يختلق الأخبار الكاذبة والشائعات، وبعضهم لا يتحقق منها فيقوم بإعادة نشرها. يا أخي، إيذاء المسلمين بالتشهير هذا من أشد الخطر. انظر إلى اليوتيوب على سبيل المثال، في وطننا العربي آلاف المقاطع هي تشهير، لا يجوز، كل من شاهدها إثم مشاهدتها عليك. يا أخي، تشهر بإخوانك وأهلك، بعضهم يتعمد أن يصور أناس في حال عدم رضاهم، هذا من اقتحام الخصوصية، تنص الأنظمة على أن هذا يلاحق قانونيا، فكيف تقوم بنشر مقاطع للآخرين تخص خصوصيتهم؟
هنا المشكلة لا تقع فقط على الانترنت، ربما حتى الهواتف الذكية
عموم التقنية. نعم، تجد في الواتساب هذه الآن وغير، نعم، هذه النشر مثل هذه المقاطع هو من تتبع عورات
ربما
المسلمين.
حتى الدكتور وصلت المسألة إلى أن تشكل مثل هذه المسائل خطر حتى على الأمن القومي فيما صحيح. يتعلق بالدول أيضا.
صحيح صحيح، وهذا ظاهر في بعض الأمور. يا أخي، تنقص الآخرين، تنقص العلماء والمفكرين وغيرهم ممن لهم إسهامات في خدمة الأمة، نعم، لمجرد أنهم لا يوافقونك في رأي معين أو أن لك منهم موقف، ستسأل يوم القيامة عن كل كتابة تكتبها تريد بها شخصا معينا.
ممتاز.
أيضا القول على الله بغير علم، هذا خطير جدا. أصبحنا نجد في مواقع الإنترنت المختلفة من يتقول على الله تبارك وتعالى ويفتي ويعطي الناس ويسهل بعض الأمور زعما منه أن هذا من التسهيل بالدين، وهو عبث بالدين نعوذ بالله. هذه التقنية أيضا ليست للصد عن سبيل الله.
ممتاز.
كما يستخدمها البعض نعوذ بالله من ذلك، بل ينبغي أن يكون من أهم وأعظم الآداب التي أنت تقوم بها أن تكون عونا لك على الطاعة هذه المواقع وهذه الشبكة، فألا تكون صادة لك عن دين الله تبارك وتعالى. الصلاة في وقتها، لا تتوقف لمجرد أنك دخلت مواقع التواصل أو دخلت منتديات معينة وأذن تقول لا أكمل، ولا مواقع المحادثة دعني أكمل، ولا سكايب أو غيرها. لا يا أخي، ينبغي أن لا تكون صادة مانعة لك عن قيام بالواجب. الكلام الحق، ينبغي أن تقول الكلام الحق ولكن باتزان، بمعنى أنه قد يكون الكلام الحق في هذه النقطة توصله بطريقة خاطئة فلا يصل. قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لما أرسلهما لفرعون، فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهما أنبياء الله لن يقول إلا الكلام الحق، ومع ذلك أمرهم بأن يكون للكلام الحق أسلوب ووسيلة.
جميل دكتور، أنا ربما يعني كثيرا ما أعجبت بهذه النقطة التي توقفت عندها في مسألة الأخلاق والأدب في التعامل، وربما هكذا نجد حقيقة في الآونة الأخيرة عندما نتابع هذه الصفحات الإلكترونية وتويتر والفيسبوك وغيره، والتهجم على بعض من خلال أشخاص، علماء، شخصيات رسمية غير رسمية، وربما أحيانا الكلمات الجارحة والتي قد تشكل بعض الأزمات تجاه شعوب وأخوة. كيف بالإمكان أن نوجه حتى أفراد المجتمع، ليس حتى هؤلاء الأشخاص الكبار، حتى أفراد المجتمع في التعامل مثل هذه المسألة؟
هي طبعا أنت تعلم أن ستار الشبكة تمنع أن تعرف من هو هذا الشخص، كما تفضلت قبل قليل وسألت الأستاذ طلال وغيره، أنها هي ستار، إما أن تظهر قناعا حقيقيا ولا قناعا مزيفا. بعض هؤلاء مع كل أسف انكشفوا، وبعضهم ربما يكون مجهولا، وهو جزء من تربيتنا، جزء من ثقافتنا في مجتمعنا. قد تقابل شخصا فلا يقول لك الكلام الذي يكتبه عنك في مواقع التواصل أو غيرها، لكنه يتستر بهذه المواقع ليقول كلاما سيئة. نحن لسنا ضد الانتقاد أبدا، أنا قلت لك الكلام الحق ينبغي أن يقال،
لكن بتأدب.
لكن كيف يصل هذا الكلام الحق؟ لك الحق أن تنتقد فكرة، كتابا، مثقفا، مسؤولا، طريقة، نظاما، أيا كان، كما هو الحاصل الآن. هناك تغييرات كبرى وجذرية في بعض الدول إنما كان سببها كتابة معينة. أنا قبل أيام هذه من الطرف انتقدت إحدى شركات الاتصالات في وطننا العربي لخدمة معينة، لم يمضي سوى ساعة فيرسلون لي عبر تويتر رسالة نرجو بعث رقمك، بعثت لهم رقمي، اتصلوا بي بمجرد هذا، فاتصلوا بي، ما المشكلة؟ المشكلة كذا كذا، وأنا لي أيام لم تحل، بعثوا لي المسؤول، شوفوا هي شركة ربحية، ما بالك بالجهات الرسمية. ينبغي للمسؤولين أيضا أن إذا لاحظوا مسألة ملحوظة معينة أن يأتوا، عندنا بعض المشاريع التي حلت أزماتها بسبب مثل هذه التغريدات. فالكلام الحق نقبله من أي شخص ينبغي أن نقبله. يا أخي كان عمر رضي الله عنه يقول: لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير في إن لم أسمعها. خذ الحق من أي إنسان لكن بضوابطه. يا أخي المطلوب أيضا من الأدب حماية نفسك من الوقوع في المحرمات، المشاهدة الباطلة، السوء إلى غير ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الأخير الذي أختم به في هذه الأداب الحفاظ على وقتك. اسأل نفسك كم تمضي من الوقت، وهذا الوقت في حقيقته هو على حساب دينك، على حساب عملك، على حساب دراستك. آخر جزئية إن سمحت لي،
نعم،
هي آداب سريعة فيما يتعلق بالماسنجر أو الشات، وهذا أنا أعتبره واحدة من المشاكل وفقا لدراسات.
جميل جميل. تقصد الماسنجر أو الشات أو المحادثة والدردشة في كافة الوسائل؟
نعم، نقل الصورة والصوت، المخاطبة بين شخص وآخر، بين مجموعة إلى غير ذلك، هذا ما أقصده.
نعم.
هذه يسميها البعض من المشاكل لأنه لم يستطع ضبطها، والآداب المتعلقة بها آداب غير منضبطة عند البعض. وقلت لك هذه أم المشاكل، من أخطرها المحادثة بين الجنسين لغير حاجة، وقد نتج عنها من المشكلات ما الله به عليم. تفيد دراسات قامت بها ما يسمى بهيئات الأمر المعروف مثلا في السعودية، بوليس الآداب إلى غير ذلك، المباحث الجنائية في بعض الدول، أرقام مخيفة حيال هذا الأمر، وصلت إلى حد جرائم أخلاقية وربما جرائم أيضا قتل ونحو ذلك. بعض الشباب يمسك على الفتاة صور، بعضهم بعد أن يتعرف عليها عن طريق الماسنجر يعني يستجرها بالكلام العذب واللطيف، ثم يمسك عليها صور ومقاطع لتصبح فريسة بالنسبة له وهو ذئب. أيضا احترام الحالة التي عليها الآخر، قد يكون مشغول. يا أخي في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قيل لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، في مسألة الاستئذان، هذا وأنت عند الباب، فما بالك عن طريق الاستئذان في الإنترنت والمحادثة ونوع ذلك.
نعم.
إذا استأذنت ولم يؤذن لك، من كامل الأدب أن ترجع وألا تدخل غرف دردشة أو غير ذلك.
نعم.
لابد أيضا من الاستئذان في الحديث مع الآخرين، وهذا من الأدب العام والأدب الشائع. أرسل رسالة استئذان، يعني أنا وأنت مثلا في الإيميلات، أنت تلاحظ أنا أعرف وأنت تعرف متى أكون على بريدي من خلال الإضاءة الخضراء التي تشعر بأن محمد ولا فهد الآن يحادثان آخرين. لا يمكن أن أدخل معك حتى أستأذن إذا كان وقتك يسمح أم لا.
نعم.
تبعث لي رسالة لا يمكن، أو العكس، هذا من كامل الأدب الشرعي. الالتزام بالأخلاق، يا أخي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أخي أين الأخلاق في كتاباتنا؟ أين هي في ردودنا؟ فضول الكلام، بعض الناس فضول الكلام أخرج عيوبه، لو كان مقتصدا في الكلام لما خرج عيبه اللفظي.
جميل. معنا الآن الدكتور معتز كوكش، وأعتقد أنها فرصة جميلة وجيدة ورائعة وإضافة في حلقتنا، وهو الخبير في تقنية المعلومات. دكتور معتز، السلام عليكم ومرحبا بك.
الله يبارك،
حياك الله دكتور. دكتور ليتك تعرض لنا بعض الدراسات حول واقعنا العربي والواقع العالمي فيما يتعلق بالتقنية الحديثة.
بالبداية طبعا حابب أوضح الدراسة اللي قامت فيها مؤسسة بينغدوم، وهي مؤسسة متخصصة في مجال إحصاءات الإنترنت. طبعا سوت هذه المؤسسة دراسات على منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام. عدد مستخدمين الإنترنت في العالم وصل إلى 2.1 مليار شخص في العالم. طبعا هذول الأشخاص يستخدمون الإنترنت، منهم حوالي 68.6 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط. عدد البريد الإلكتروني اللي يرسل حول العالم كان بحدود 120 تريليون بريد إلكتروني.
نعم.
وهنا أريد أن أوضح نقطة، أن 71% من هذا البريد اللي هو رقم 120 تريليون إيميل كان هو عبارة عن بريد مزعج أو بريد احتيال إلكتروني أو تصيد إلكتروني. فهي نسبة كبيرة جدا.
كم يا دكتور؟
71% من حجم البريد المرسل. طبعا هذه إحصاءات رسمية، من الأصل 120 تريليون إيميل تم إرسالها في عام 2011.
يا إلهي.
طبعا عدد صناديق البريد الإلكتروني الموجودة في العالم هي 3.1 مليار بريد إلكتروني، أي حسب ما شفنا إحنا في البداية 2.1 مليار عدد المستخدمين في العالم، لأن عدد صناديق البريد يعني كل شخص تقريبا له صندوق فاصلة 8 أو صندوق فاصلة 9. يعني عدد البريد الإلكتروني،
عدد مستخدم البريد كم يا دكتور في العالم؟
3 مليار وحاجة قال
3.1 مليار، هذا عدد صناديق البريد الإلكتروني الموجودة. بس نعم. احنا مستخدمين الانترنت عندنا 2.1 مليار، يعني عندنا صناديق البريد هي اكثر عدد المستخدمين، فبالتالي يحصلوا اكثر من صندوق بريد الإلكتروني. واضح في كثير من الاشخاص لهم 3 أو 4 جنيهات. طبعا سنة 2011 صادفت الذكرى 40 لإرسال أول بريد إلكتروني، أول بريد إلكتروني أرسل سنة 1971. نعم. الآن بالعودة إلى موضوع الشرق الأوسط، طبعا عدد مستخدمين فيسبوك في العالم هو حوالي 800، حتى نهاية فبراير كان بحدود 833 مليون شخص. نعم. منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية بالتحديد كان لها نصيب 21.5 مليون شخص.
نعم.
طبعا نتكلم احنا على موضوع الفيديو أيضا، طبعا أرقام كثيرة لكن أحاول اختصرها بشكل سريع. احجام الفيديو طبعا هناك 48 ساعة تحمل في الدقيقة الواحدة على اليوتيوب، يعني الاشخاص حول العالم يقوموا بتحميل على اليوتيوب كل دقيقة هناك 48 ساعة من الفيديو تحمل على اليوتيوب. لو اردنا، لو وقفنا اليوم اليوتيوب واردنا مشاهدة جميع الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب فيحتاج الشخص الى 570 سنة، علما ان هذه في 2011 كانت حوالي 400 سنة. فالان نحتاج الى 580 سنة مشاهدة كل الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب.
طيب دكتور، هناك يعني بعض الأطفال الذين ربما قد يتعاملون مع هذه التقنية الحديثة. صحيح. وهم الأخطر في مسألة التأثر. صحيح. والتأثير.
ليتك منطقي سؤال. صحيح.
جميل. ليتك تحدثنا عن واقعهم أيضا دكتور. إذا
نعم، بما يخص الأطفال هناك الكثير اللي نتحدث عنه، لكن في البداية أود أن أيضا أذكر بعض الدراسات، أو خاصة الدراسة اللي قامت فيها مجلة باور تكنولوجيا على الإنترنت. نعم. هي مقارنة بين الطفل العرب، قد تكون مقارنة غير عادلة لكن يعني واجب علينا ذكرها. هي نعم. طبعا مقارنة بين استخدام الطفل العربي للتكنولوجيا أو للإنترنت واستخدام الطفل الغربي. طبعا الدراسة شملت شريحة مكونة من 3600 طفل عربي.
نعم.
وهم نفس الشيء طبعا الطفل الغربي، أعمارهم من 7 إلى 15 سنة. فطبعا كان عندهم 3 محاور اللي هي القراءة والبحث، هذا كمحور أول. المحور الثاني للألعاب الإلكترونية والألعاب التفاعلية على الإنترنت، والنقطة الثالثة اللي هي التواصل الاجتماعي.
نعم.
فهذه 3 محاولات ركزت عليها. الطفل العربي بالنسبة للقراءة على الإنترنت كانت 15%، بينما الطفل الغربي كانت 45%. فيما يخص الألعاب الإلكترونية وهذه اللي تستهوي جميع الأطفال، كانت 45% أيضا من نصيب الطفل العربي، 30% كانت من نصيب الطفل الغربي. فيما يتعلق في منطقة التواصل الاجتماعي، 40% من الأطفال يتواصلون اجتماعيا أو بطريقة إلكترونية، وهذه طبعا لها أسباب سيئة كثيرة على، يعني عائدات سيئة كثيرة على الأسرة العربية.
طفل 40% عربي، ها؟
40% عربي و 25% غربي. فإذا نشوف الدراسة كانت طبعا الطفل الغربي تفوق على الطفل العربي في موضوع القراءة أو الدراسة أو البحث عن طريق الإنترنت.
جميل.
طبعا في دراسة أيضا ثانية إذا تسمح لي فيها أيضا. طبعا هذه نشرتها شركة سايمنتك، تتكلم عن الأشياء، المواقف السيئة اللي ممكن تصادفها الطفل على الإنترنت. إحنا نتكلم عن الطفل طبعا استخدامه الكثير للإنترنت، خاصة في موضوع الألعاب الإلكترونية والتواصل الاجتماعي، نتكلم على 85% للطفل العربي. فنتكلم على الدراسة اللي قامت فيها شركة نورتن، وقالت أن 54% من الأطفال قد تعرضوا إلى موقف سيء على الإنترنت. ما أنواع هذه المواقف؟ تحميل فيروس على الكمبيوتر، طفل حمل فيروس على الكمبيوتر شخصي له أو يعود لأحد من أهاليه، 28%. إضافة الطفل لا يعرفونه، كثير من الأطفال طبعا بيجي إضافة على الفيسبوك أو على الماسنجر أو ما شابه، 22% قاموا بإضافة، طبعا هذه دراسة على الأطفال، 22% منهم قاموا بإضافة الطفل لا يعرفوه على الإنترنت. أيضا فيما يتعلق بالصور أو الألعاب أو المشاهد العنيفة، 20% من الأطفال أقروا أنهم فعلا شاهدوا أثناء تصفحهم على الإنترنت صور أو مشاهد أو ألعاب عنيفة قد تعلم العنف أو ما شابه. طبعا هناك أيضا دراسة أخرى تفيد أنه الآباء يتخوفوا، يعني نسبة كبيرة من الآباء، طبعا 66% من الآباء أقروا أنهم لا يعلمون ماذا يفعل أولادهم على الإنترنت، وهذه نسبة كبيرة جدا، أنه 66% من الآباء لا يعلمون ماذا يفعلون أبنائهم على الإنترنت، يعني معطينا نوع من الثقة المطلقة.
جميل.
فهذه أيضا نسبة كبيرة جدا.
صحيح.
عندما سألنا الآباء، إذا تسمح لي أكمل هذه النقطة، إذا سألنا عندما سألنا الآباء وتوجهنا للآباء ما هي أنواع المخاوف اللي، يعني إذا كان الأب يخاف على ابنه في موضوع معين.
نعم.
على الإنترنت، فتخوف الآباء كان في 3 محاور: وصول، طبعا وصول الأطفال إلى محتويات غير لائقة، 43% الآباء أقروا بذلك. طبعا وصول أشخاص مشبوهين بالحديث مع أطفالهم، أيضا كثير من الآباء تخوف من هذه النقطة، وكانت 35% من الآباء أيضا أقروا بتخوف من موضوع أن وجود أشخاص مشبوهين يتكلموا مع أطفالهم. طبعا النقطة الثالثة هي أيضا بنسبة 35% من الآباء يتخوفون من إعطاء أطفالهم معلومات عن نفسهم أو عن ذويهم أو،
نعم.
أو ما يخص، حتى في بعض الأطفال أعطوا معلومات عن الكريدت كارد أو أرقام الهاتف أو أسماء الأشخاص الموجودين في المنزل أو عنوان السكن.
نعم.
أو ما شابه.
نعم.
هذه المعلومات الشخصية أيضا اللي لازم أن خبر الأهالي لا يجب أن يعلم أطفال لا يعطوه لأحد.
ممتاز دكتور معتز كوكش خبير تقنية المعلومات, شكرا جزيلا لك على يعني هذه الإضافات الطيبة والجميلة.
شكرا لك, شكرا لك
ولضيفك. شكرا دكتور. شكرا يا دكتور.
دكتور فهد أعتقد يعني بعد هذه المداخلة الجدا مهمة مع دكتور كوكش يعني لابد أن نختم حقيقة حوارنا هذا في هذه الحلقة, وأعتقد أنك ستختار حلقة وستضيف حلقة أخرى في هذا الموضوع
بإذن الله تعالى. بإذن الله ربما نكمل هذا, خصوصا بقي أداب في الماسنجر لم نمر عليها, والدكتور كفانا مؤونة جزء كبير من الحديث عن الأطفال في الحلقة القادمة, قد نختصرها لأن الدكتور أفادنا بها.
إذن نشكر لكم حسن المتابعة مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم فنون الحياة, لابد أن تتابعونا في الحلقة القادمة لكي نستكمل الأداب المتعلقة بالمحادثات أو الماسنجر أو الدردشات. تابعونا في الحلقة القادمة, هذه تحياتي محدثكم محمد ماجد السويدي وتحيات حسن الظفيري أيضا مخرج البرنامج, دمتم في رعاية الله ومع السلامة.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل,
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني, مع الناس نبني, مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني, مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.